الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 25 إن شاء الله جل وعلا من سلسلة تصحيح المفاهيم، ولا يزال الحديث موصولا عن الإسرائيليات في القرآن الكريم. وقد تحدثنا بفضل الله عز وجل عن نماذج من الإسرائيليات، خاصة فيما يتصل بالأنبياء والرسل، حيث تكثر هذه الإسرائيليات عند ذكر قصص الأنبياء والرسل، وكثير من الناس يتحدثون عنها، فهو يتكلم عن قصص الأنبياء والرسل ثم يربط ذلك بالكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فغير المحقق وغير المدقق إذا ذكر قصص الأنبياء والرسل ذكر فيها تلك الإسرائيليات التي أشرنا إليها حتى نكون على حيطة وعلى حذر كامل منها. وفي القرآن الكريم آيات دخلتها إسرائيليات أخرى كهذه النماذج التي أشير إليها في درس تلك الليلة إن شاء الله جل وعلا، ليكون خاتمة الكلام عن الإسرائيليات. في قول الله عز وجل في سورة المائدة: قالوا يا موسى إن فينا قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذه الآية تتحدث عن قوم جبارين كانوا في زمان موسى عليه السلام، وقد أمر الله عز وجل بقتالهم، فخاصم بنو إسرائيل وأبوا أن يقاتلوه، الإسرائيليات تحكي العجب في الكلام عن هؤلاء الجبارين، يقول لك كان الواحد يدعون بالعمالقة أو العماليق، لكان الواحد من العماليق من القوم الجبارين، طوله 120 ذراع وعرضه مش عارف قد ايه، وكان الواحد منهم ممكن يحمل عشرات الرجال في كمه، فيحكوا حكاية إن لما سيدنا موسى أرسل 12 نقيبا، نقيب من كل سبط من أصباط بني إسرائيل، عشان يستطلعوا خبر العمالقة، فدخلوا بستانا من بستان أحد العماليق أو الجبارين، فأدرك هذا الرجل آثار أقدامه فتبعهم، وقد كان يجني فاكهته في كمه، كان لي كم طبعا زي الكم بتاعي ده، كم كبير كده، واحد يجني الفاكهة، فتبع هؤلاء القوم الاثني عشر نصيبا وبقى يمسكهم وحطهم في كمه مع الفاكهة، لغاية لما راح للملك فنثرهم امامه، نفض كمه كده راح وعيه، فقال له الناس دول جايين يزعمون انهم يريدون ان يقاتلوننا، فمرني ان اطأهم بقدمي، مجرد كده ما يحمل برجله على 12 خلص عليه. قال له لا، ولكن يكفيهم ما رأوا منا، فمرهم أن يعودوا ليحدثوا أقوامهم بما شاهدوا. قال فعادوا فذكروا ما رأوا لموسى عليه السلام، فقال اكتموا عنا، يعني ما تقولوش الكلام ده عشان الرهبة والخوف ما يتملكش بني إسرائيل. فكان الواحد منهم يقول يا أخي لقد رأيت ورأيت ولكن اكتم عني، ويقول الآخر لقد رأيت ورأيت ولكن اكتم عني، فكلهم تكلم عدا عن رجلين كتما قالت الإسرائيليات، وهما اللذان قال الله عنهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. واحد بيحكي في الإسرائيليات ساعة العمليق بيقول وبلغني أنه رؤية واحد من العماليق كان نائما وفي فجاج عينيه ضبع رابضة بأبنائه، الضبع الأنثى الضبع يخلفه ونايمة في فجاج عين واحد من العماليق، وقعدوا طبعا يهولوا في العماليق، وكانوا مما يتنافى مع العقل والشرع، بل تذكر كتب التفاسير عند الكلام عن القوم الجبارين إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها، تذكر خرافة رجل يدعى ابن عوق أو ابن عنق، فيقرأ عوج ابن عوق أو عوج ابن عنق، ابن عنق هكذا ذكرها ابن كثير، وفي جل التفاسير عوج ابن عوق بضم العينين ليكن. ايه قصة عوج ابن عوق؟ قالوا ده واحد من ابناء آدم وكان عظيم الخلق، طوله 3333 وثلث ذراعا، هكذا محررة 3333 وثلث ذراعا، وأنه كان يمد يده فيلتقط الحوت من قاع البحر ثم يرفع بيده فيشوي الحوت على عين الشمس. قالوا في خرافة عوج بن عوق النعاش لما أشرك الأحفاد من بني آدم وكانت قصة سيدنا نوح وجاء الطوفان قالوا فكان الطوفان قد وصل عند ركبتيه. شوف الطوفان اللي بلغ قمم الجبال وعلى على مستوى أعلى جبل وهو الجودي اللي رست عليه السفينة بعد انتهاء الطوفان وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قالوا أبا عوق هذا أو عوج هذا ابن عنق إنه يركب السفينة مع نوح ثواني سفينة لسيعود. قالوا الطوفان وصل عند ركبتيه وقصة عوج بن عوق موجودة في كل التفاسير. قالوا وعاش عوج بن عوق لغاية لما أدرك عهد سيدنا موسى وكان واحدا من القوم الجبارين الذين خشي بنو إسرائيل أن يحاربوه. كيف الإسرائيليات بعد هذا؟ قال سيدنا موسى كان طوله 10 أذرع وعصاه 10 أذرع فعمل ايه عشان يقتل عوج بن عوق؟ قالوا سيدنا موسى طوله 10 أذرع وعصاه 10 أذرع ووثب في الهواء 10 أذرع حتى استطاع ان يطول كعب عوج بن عوق فقتله في كعبه فخر ميتا. فلما خر ميتا جعلوه جسرا على البحر يمشي بنو اسرائيل عليه اعواما متتاليه. جسر كبري ده كبري 6 أكتوبر روح مين كبري 6 أكتوبر. والعجب ليس العجب في أن يفتري اليهود مثل هذه الإسرائيليات فكل شأنهم افتراء، ولكن العجب أن يأتي أئمة فيذكروا مثل هذا أو يدونوه في كتب التفاسير وهم بيتكلموا عن الجبارين يقولوا من ضمن الجبارين عوج بن عوق وكان كذا وكذا وانه مش عارف يجيب الحوت من قاع البحر ويشويه في عين الشمس يمد كده قدام عين الشمس وما يركبش السفينة والطوفان يجيب عند ركبتيه. وبعدين سيدنا موسى 10 أذرع طوله وعشرة أذرع كمان عصايا وعشرة أذرع وسط في الهواء 30 ذراع عشان يطول عاقب عوج بن عوق ويضربه فيها ويخر ميتا ويبقى جسر على البحر يعدي عليه بني اسرائيل. اهو من الحاجات الغريبة والعجيبة طبعا يعني ممكن نحمد ربنا كثير ان هي ما تصلش للاعداء ولصحابة. شوفوا الاسلام بيقول ايه والمفسرين بيقولوا ايه. طبعا هذه واحدة. ومما هو قريب من هذا المعنى ما ذكر عن عاد وإرم في قول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الآيات وهنا
قالوا إرم اسم مدينة في إسرائيليات بترتبط بعاد كقبيلة، وإسرائيليات بترتبط بإرم كاسم مدينة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ برضو في تهويل من شأن عاد، إن الواحد منهم كان طول بعرض ماشي، لكن قالوا كده كان يحمل الصخرة العظيمة على كتفه فيلقيها على الوادي فيهلكهم جميعا. عاد كانوا على درجة من القوة نعم، لكن ما هيش بالمبالغات التي ذكرتها الإسرائيليات. يعني ربنا قال وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هم ربنا ادهم القوة نعم، لكن بدون مبالغة. يعني عاد ثمود القوم الجبارين العماليق كلهم في نطاق إن الله عز وجل خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء، طوله 60 ذراعا في السماء ولا يزال الخلق يتناقصون إلى يوم القيامة. يعني مهما بلغت المسألة أطول مخلوق في الدنيا مش هيزيد عن 60 ذراعا، إنما عشان يبقى 3333 وثلث ذراع، والعماليق الواحد فيهم 120 ذراع و1200، ده كلام كله كلام كذب. عاد ربنا اداهم قوة وبنوا وشيدوا، لكن المسألة في نصاق البشرية وأنهم أبناء آدم، أنهم مهما أوتوا من قوة فهم في قانون وخلق الإنسان ضعيف، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم عذاب. لذلك تقرأ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ربنا لما أراد أن يهلكهم سلط عليهم الريح. طب لو الواحد فيهم من القوة زي ما بقول كده في الإسرائيليات طول بعرضه تعمل في ايه الريح؟ يعني لما اوقف كده زي العمود. انما المسألة صحيح على قوة نعم، لا يبالغ ذلك. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، قالوا في إرم ما صنع الحجاج. قالوا عاد كان له ولدان، أحدهما يدعى شديد والآخر شداد، سمع حديثا عن الجنة، سمعوا عن الجنة واتساع الجنة وأن الجنة قد بنيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والجواهر، فقال سنبني مثل الجنة. ألف خرج في الصحراء وبدأوا يبنوا مدينة إرم، ألف بناها في 300 سنة وكان عمره 900 سنة. قالوا لما بنى مدينة إرم باتساع الصحراء بناها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، تخيل، وجعل حصباؤها اللؤلؤ والياقوت والجواهر. طب ده كله فين؟ تحت الأرض. وفين الذهب اللي بنوا به المدينة اللي باتساع صحراء شاسعة مترامية الأطراف؟ وإنه المدينة دي كانت وكانت حكاية جنة في الأرض بقى. وليس الأمر كما زعموا من قريب ولا من بعيد، فإرم لم تكن مدينة على الإطلاق كما زعمت إسرائيليات أخرى إنه إرم دي كانت مدينة دمشق قديما، وإنما إرم هذا في النسب عاد ابن إرم، فإرم هنا بدل من عاد أو عطف بيان. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم تعرب على أنها بدل من عاد أو عطف بيان، يعني عاد أولاد إرم وكان ليهم القوة صولجان ومهرجان، إرم ذات العماد أيضا وصف للقبيلة، قبيلة إرم ذات العماد، يعني كانوا من القوة بمكان، وكان الواحد منهم كأنه عمود، ولذلك لما ربنا أهلكهم وصفهم بالنخل الطويل، ولما جاءت الريح اقتلعت الرؤوس وفصلتها عن الأجساد، فصارت الأجساد وهي ملقاة في الأرض كأنها أعجاز نخل خاوية، فده وصف للقبيلة. ولذلك كان اليهود وهم أصحاب هذه الإسرائيلية كانوا عارفين من هم إرم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا الأوس والخزرج قبل الإسلام وقالوا لهم يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان فنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. إرم ذات العماد، هذه القبيلة كانت من القوى بمكان لدرجة أنه لم يخلق مثلها في البلاد. لكن عشان احكي لك انه إرم دي ممكن تكون مدينة دمشق ولا مدينة اسكندرية، وانه كانت جنة وانه كانت لبنة من ذهب ولبنة من فضة واتساع الصحراء والكلام الفاضي كله إسرائيلية. ومثله مثل الكلام عن العماليق أو الجبارين، والكلام عن إرم ذات العماد، أيضا الكلام عن يأجوج ومأجوج. بنقرأ في سورة الكهف ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.
ده حديث القرآن عن يأجوج ومأجوج في سورة الكهف وملخصا في سورة الأنبياء.
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
القرآن الكريم تحدث عن يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد نوح عليه السلام وهما حقيقة ومن الحقيقة لمكان. ويأجوج ومأجوج علامة كبرى من علامات الساعة وقد سبق الكلام عن وجه الحق فيهما عند الكلام عن علامات الساعة سابقا. الإسرائيليات بتقول أن يأجوج ومأجوج دول من ولد نوح أو من ولد آدم وحصل إنه آدم احتلم واختلط منيه بالتراب فمنه خلق الله يأجوج ومأجوج. هذه أول أكذوبة. ذلك لأن الأنبياء لا يحتلمون. بعد كده الأكذوبة الثانية والإسرائيلية الثانية في قصة يأجوج ومأجوج عظم الخلق إن الواحد منهم طول بعرض حوالي 120 ذراع وإن هم بيمشوا في الأرض الواحد منهم إذا لقي فيلا أو وحشا أو أي حيوان مفترس أمسكه فتناوله أكله. أي حيوان شوف يمسك الفيل يبلعه أسد يقابله يحبسه بإيده وأكله. ما مروا على فيل أو حيوان مفترس إلا أكلوه وإذا مروا على بحيرة طبرية شربوه. يعني ممكن الواحد فيهم يشرب بحر طيب. وبتقول الإسرائيلية إيه كمان؟ بتقول إن هم من عظم خلقهم ودانهم طويلة أوي أذن أحدهم يفترشها والأذن الأخرى يلتحف بها. يعني كويس فرش غط
دول مش عاوزين دول لا سرير ولا الحاف ولا مرتبة. يفترش أحدهم أذنه والثانية يتغطى به. وأنهم أمتان عظيمة، في كل أمة 100,000 أمة، والواحد منهم ما يموت حتى يرى من نسله 1,000 رجل كلهم يكون فارسا، ما يموتش غير لما يشوفه فارس يقاتل. تخيل بقى لما يكونوا هم أمتان، كل أمة 1,000 أمة، وكل واحد ما يموتش غير لما يشوف من نسله 1,000 فارس. دي أيضا من الإسرائيليات. ومن الإسرائيليات إن هم بيحاولوا يتسلقوا السور ما يقدروش، فيعود الحشوم لغاية لما ينقبوه. وطبعا ربنا قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فهذه المبالغات في قصة يأجوج ومأجوج من الإسرائيلية. والحق كما علمت أنهما قبيلتان خلقهما الله عز وجل، أنهما لما أكثر الفساد في الأرض قيض الله عز وجل ذا القرنين ليبني عليهما هذا السور العظيم بين جبلين، وإنهما صار في بين الجبلين في حالة هرج ومرج وعيشين، وإنه مش هيقدر يخرج إلى دنيا الناس إلا إذا جاء أمر الله وانهدم السور، وخرجوا يعيشون في الأرض فسادا وانطلقوا من كل حدب ينسلوا. ودي علامة على مس الساعة الكبرى. وهم لما انطلقوا هيحاولوا فعلا يفسدوا في الأرض ويأكلوا كل أخضر ويابس ويشربوا ما تبقى من بحيرة طبرية. هذا موال الغيث لما ربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى بن مريم إنه أسر بعبادي وحصنهم في جبل الطور، فإني قد أخرجت خلقا من خلقي لا قبل العباد بهم. ويظل المؤمنون يدعون على أجوج ومأجوج حتى يرسل الله عز وجل لهم جوابا كالنغف فيهلكهم الله فيموتون صرعى كنفس واحدة، فتملأ الدنيا بزهنهم ونسل ريحهم، فينزل المؤمنون ويسأل الله عز وجل أن يقيهم شر نفني ريحهم، فيرسل الله عز وجل طيرا من السماء عناقا فتحملهم إلى ما شاء الله. ده كلام كنا قلناه بشيء من التفصيل عند الكلام عن علامات الساعة الكبرى. لكن الإسرائيليات اللي تقول الواحد فيهم طول بعرض، وأنه الواحد ما يموتش غير لما يشوف 1,000 ولد من أولاده، وانه كمان اذنين واحدة يفرشها وسنة الوصل، كل الاسرائيليات وللأسف موجودة في كتب التفاسير. ومن الاسرائيليات المذكورة في كتب التفاسير ايضا ما ذكر في قصة ذي القرنين عليه السلام او رضي الله عنه. والايات بتقول ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. الآيات الإسرائيليات في ذي القرنين فلسطين والوقت قالوا ذو القرنين هو الإسكندر الأكبر، وهذا كذب. وقالوا سمي بذي القرنين لأن جانبي رأسه كانت نحاسية، ما في واحد رأسه نحاس ما بقيتش حديد ليه؟ عشان كده سمي بذي القرنين. ولما قالوا ذي القرنين هو بقى الإسكندر، قالوا يبقى المدينة اللي بناها الإسكندري. ورجعوا الى احاديث موضوعه مكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام، نجوا اليهود وسالوا النبي عليه الصلاه والسلام عن ذي القرنين، قال لهم ايوه ده رجل كان يدعى الاسكندر وبنى مدينه تسمى نصر الاسكندريه. وشيء غريب ان ينسب هذا الكلام للنبي عليه الصلاه والسلام. طبعا وذكروا خيالات في الكلام عن ذي القرنين وهو يطوف المشارق ويطوف المغرب. ربنا حدثنا إنا مكنا له في الأرض. إزاي التمكين؟ إزاي بلغ مشارق الأرض؟ إزاي بلغ مغاربها؟ القرآن لا يهتم بالحكايات والقصص إنه الناس يعني تقعد كده إيه؟ تقول قصص وتقول حكاوي وحجاوي ويلا نحجي. القرآن مش مفهوش الكلام ده. القرآن قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يذكر، إنما عشان يهتم إزاي كان يطوف المشارق ويرجع للمغارب هذا القرآن لا يهتم به. طبعا الإسرائيليات اهتمت بالكلام ده، ففي إسرائيليات في قصة ذي القرنين، وإنه كون يقال في جل التفاسير إنه هو الإسكندر الأكبر وهو اللي بنى مدينة الإسكندرية، هو ده كلام باطل ومردود عليه. من الإسرائيليات ما ذكر عن أصحاب الكهف. الله عز وجل تحدث عن أصحاب الكهف، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وتمضي الآيات تحدثنا عن أهل الكهف وتذكر المغزى انهم فتية امنوا بربهم وزادهم الله هدى، وان ربنا عز وجل بين فيهم آية اذ اماتهم 300 سنين وازدادوا 9 وبعد ان اماتهم الله عز وجل احياهم وقاموا جوعا وخرجوا يبحثوا عن ازكى طعام عشان ياكلوا ويسدوا جوعتهم، وانه بعد كده اماتهم الله موتتهم المكتوبه عليهم والناس عجبوا من امرهم وقالوا بآية عظيمة يجب أن تخلد، نبني عليهم متحف ولا مسجد. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة لتظل خالدة على مدى التاريخ. الإسرائيليات بقى تهتم أول بحكاية العدد، وتقول إن هم كانت أسماءهم كذا وكذا وكذا وكذا، يعني تعدوهم الأول، ثم كانوا سبعة، كانوا خمسة، وبعدين ده الأول يمكن اسمه فلان، والثاني علان، والثالث مش عارف فلسكان، وحكاية كذا. وبعد كده تحاول تقول صفاتهم وأشكالهم وألوانهم، وتهتم الإسرائيليات أول بحكاية الكلب، والكلب كان اسمه قطمير، والكلب كان لونه أحمر ولا أصفر، ويختلفوا في المسألة. وبعدين واحد يقول بلغني أنه رؤية كلب أهل الكهف في مدينة دمشق لونه أحمر. ده الكلام ده إمتى؟ ده بعد الإسلام، يعني شوف بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دونت العلوم، فواحد جاي قال ده أنا شفت إيه؟ كلب أهل الكهف ولونه أحمر. بيقول الراوي بيقول إيه؟ وكان ممن لا يتهم بالكذب. فشيخ محمد ابن شهبة رحمه الله، وبعلق عليه في كتاب الإسرائيليات، بيقول إيه؟ فكيف لا يتهم بالكذب؟ هو بيقول أنا شفت كلب أهل الكهف لونه أحمر. إيه اللي جاب كلب أهل الكهف؟ اللي كانوا قبل الإسلام بقرون عديدة، وبعدين يقعد حي لغاية لما يشوفه بيتجول في شوارع بغداد ولا في دمشق. طبعا في إسرائيليات زي ما قلت في أسماء أهل الكهف وأشكالهم ولون كلبهم واسم الكلب وذكر بعض الغرائب والعجائب التي لا تتفق مع عقل ولا مع نفس، فيجب أن نلقيها دبر آذاننا وأن لا نأبه لها، وإنما نلتفت للعظة والعبرة. نصلي على رسول الله. من الإسرائيليات قال تعالى
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
قالوا في الآية دي إسرائيليات غريبة الشكل، قالوا أخبط بني إسرائيل كفروا وفجروا، عاد عن صدق واحد من الأصباط أبى إلا الإيمان، فحبوا يعتذروا الناس فصنعوا نفق ومشوا في النفق ده إلى بلاد الصين، والنفق ده طويل جدا، طبعا ذكروا في طوله ما شاءوا من الأمتار والكيلوات والأميال، إن هم هناك عندنا، وأن هذا الصف بيعبد الله عز وجل حق العبادة، وأنه في ليلة الإسراء والمعراج سيدنا جبريل خذ النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومر عليه، فشهدوا له بالرسالة وعرفوا أنه هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله أمرنا سيدنا موسى عليه السلام أننا إذا رأيناك أن نبلغك منه السلام، فقال على موسى وعليكم السلام. طبعا دي برضه من ضمن الإسرائيليات والخرافات الموجودة في تفسير الآية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين في الآية أن جل بني إسرائيل مبني على الفجور والبعد عن الهداية، وأنهم بنوا أمورهم على الغواية والضلال، إلا القلة القليلة منهم الذين اهتدوا إلى الحق وعدلوا فيه، ولذلك ذكرهم بالتبعيض. ومن قوم موسى أمة طائفة يهدون بالحق وبه يعدلون. إنما جل بني إسرائيل شأنهم الكفر والفسق والكذب والفجور والفساد. والله أعلم.
نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الإسرائيليات المذكورة في القرآن الكريم والمشهورة في قول ربنا عز وجل: قاف والقرآن المجيد. تفسير معنى قاف: آل قاف العجم قالوا جبل، قاف جبل يسمى القاف، الجبل ده عبارة عن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعل في نهايتها بحر، وفي نهاية البحر جبل على قمته السماء الدنيا، وبعدين خلق أرض وراها بحر وراها جبل اسمه جبل القاف، على قمته بنية السماء الثانية، واستمر ايه يقول برضو خلق أرض وراها بحر وراها جبل وعلى قمته خلق السماء الثالثة لغاية لما سمى سبع أراضين وسبع بحور وسبع سماوات وسبع جبال، كل جبل منهم اسمه ايه؟ جبل القاف. وتحكي الإسرائيلية ان الأرض محمولة على صخرة، والصخرة على قرن ملك، والملك رجلاه معلقة في الهواء.